بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وهذا الحديث قال بعضهم أنه منقطع، لأن هذا الحديث رواه سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وقد أثبت سماع سالم من ثوبان البخاري في التاريخ، أن بعضهم قال لم يسمع سالم من ثوبان، وقد أثبت البخاري سماعه، فلهذا المثبت مقدم على النافي. الظاهر أنه سمع. قال: وعن ثوبان بفتح المثلثة تثنية، أنا يقول الشارح صنعاني رحمه الله: وعن ثوبان بفتح المثلثة تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله ثوبان، أنا تثنية ثوب، وهو أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن. قال ابن عبد البر: والأول أصح، ابن بجدد، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء، وهو من أهل السراه، موضع بين مكة والمدينة. وقيل من حمير: أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتقه، ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا وحضرا، إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل الشام، ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54، وكان قد انعزل في مكان في حمص يعبد الله عز وجل. ومن جاءه حدثه بالأحاديث. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، عن العمائم، سميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس، والتساخين بفتح المثنى بعدها سين. قال: التساخين جمع تسخان. قال في القاموس: التساخين المراجل الخفاف، أنا التي تسخن الجسم، والمراد به كل ما يلبس في الأرجل. قال: يعني الخفاف جمع خف، والظاهر أنه وما قبله في قوله يعني العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قال: ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، ولم يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين. قال: لم نجد فيه كلام للعلماء، ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل الماسح على الخف. وهذه مسألة أولا، المسح على العمائم هذه من مفردات مذهب أحمد، أنا لم يقل بالمسح على العمائم إلا أحمد. وأما الشافعي فيجوز المسح على العمائم لكن بمسح بعض الرأس ثم الإكمال على العمامة، لكن الإمام أحمد يجوز المسح على العمامة نفسها. وقد جاء عن جمع من الصحابة المسح على العمامة، وقد جاءت حديث عدة في المسح على الإمامة، منها حديث المغيرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمة رأسه أو ناصيته، ثم أكمل على الإمام. وجاء أيضا في البخاري من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على الإمامة والخمار. لكن فيه اختلاف، ومنهم من يرويه عن ابن أبي ليلى عن بلال، وابن أبي ليلى لم يسمع عن بلال، لكن رواه بعضهم عن بعض الأنصار عن بلال من الصحابي الذي روى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي روى حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، أو قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. لا واحد من الأنصار نسيت الله. فمعنى جاء في رواية أنه ابن أبي ليلى روى عنه عن بلال. وأيضا جاء من حديث عمرو بن أمية الضمري في البخاري، وفيه أيضا اختلاف. فبالجملة قد ثبت المسح على الخفين، قد ألف بعض الحنابلة رسالة وهو ابن عبد الهادي، ألف رسالة في المسح الخفين ومسائلها. فالصحيح أن المسح الخفين ثابت سواء كان مع الرأس أو مع غير الرأس، وهذا الحديث يدل عليه. أمرنا أن نمسح العصائب، العصائب هو العصابة التي تكون على الرأس سواء كانت شديدة معنى معصوبة بشدة أو ليست كذلك. أن بعض الحنابلة يشترط ألا تنزع معنى بيسر، معنى تكون شديدة، معنى حتى إذا أراد الإنسان أن ينزعها ما تنزع إلا بشدة. وبعضهم اشترط أن تكون لها دؤابة، وذكروا شروطا ليست فيها أدلة. والصحيح أنه قد جاء عن أم سلمة وإن كان فيه شيء، وجاء عن أنس أنه كان يمسح على القلنسوة. وهذا يدل على أن المسح على أي شيء يكون في الرأس، لكن ما تكون مثلا القلنسوة مثل هذه المحببة أو المخيشة، هذه ليست ساترة الرأس. لكن الأفضل إذا كانت مثلا عادي قبعة عادية في الرأس لا بأس أنه إذا مسح عليه. وجاء عن بعض الصحابة لكن فيه أيضا فيه ضعف، لكن جاء عن بعض السلف المسح على العمامة، وجاء أيضا عن على القلنسوة. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه كل ما يلبس على الرأس يجوز أن يمسح عليه، وكل ما يلبس على الرجلين يجوز أن يمسح عليه، أنا سواء كان عمامة من العمائم الكبيرة أو من العمائم العصائب هذه، وسواء كان أيضا كوفية أو قبعة هذه أو قلنسوة أو كذلك خمار. حتى الخمار يجوزه شيخ الإسلام أن تمسح المرأة على خمارها، لا بأس أن المرأة تمسح على خمارها. وأخذ بهذا الحديث، فكل ما يعصب في الرأس ويكور في الرأس يكون فيه المسح. وأيضا هنا مسألة أخرى، مسألة المسح على الخفين، ذكرها المؤلف هنا هل أو الشارح، هل لابد فيها من طهارة مثل المسح على الخفين؟ معنى هل هناك يشترط الطهارة في المسعى العمائم صحيح أنه لا يشترط؟ لا يشترط. وهل المسعى العمائم فيه كيفية؟ جاء في سنن أبي داود كيفية المسح، لكنه فيه ضعف أنه يأتي من مقدمة ثم يرسله في خلف يمين وكذلك يسار، لكن ما ثبت هذا. فيمسح على العمامة بأي شكل، يمرر يديه على عمامته. قال وقال قال وذهب إلى المسعى العمائم بعض العلماء ولم يذكر لما ادعاه دليلا، وظاهره أيضا أنه لا يشترط للمسعى عليها عذر، وأنه يجزئ مسحها وإن لم يمس الرأس ماء أصلا. وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وعلى وسلم مسح على الإمامة فقط ومسح على الناصية وكمل على العمامة، وقيل لا يكون ذلك إلا للعذر، لأن في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال فيحمل ذلك على العذر، وفي هذا الحمل بعد، وإن جنح إلى القول به في الشرح لأنه قد ثبت المسح الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا. فالصحيح أن المسح على العمامة يمسح عليها، ولا يشترط شيء من هذه الشروط التي ذكرت، لا أنها تكون ساترة للمحل، لأن بعضهم أيضا يشترط أن تكون ساترة للمحل، أن ساترة للرأس كله. وأيضا بعضهم يقول أنها لابد أن تكون كما قلنا لها دؤابة، بعضهم يقول أنها تكون شديدة. هذا ليس صحيحا. أيضا هنا مسألة التساخين، هنا يدخل فيها كل ما يسخن الرجل، ويدخل كما تقدم معنا الخف المخرق، وقد اختلف العلماء في الخف المخرق، وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يمسح على الخف المخرق، وكذلك هو مذهب أحمد، بل بعضهم يقول حتى ولو كان خرقا واحدا أو كان صغيرا. وتعليلهم لذلك أنه ما ظهر من محل الفرض ففرضه الغسل، أن الذي يظهر من محل الفرض لابد أن يغسل، فكيف يمسح ويترك؟ وهذا الذي بطن أو الذي لبس يكون فيه المسح، فإذا كان كذلك فدل على أو أنه سيجمع بين البدل والمبدل، وهذا معنا في محل واحد، وهذا ليس صحيحا، لكن هذا غير صحيح. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقدر بثلثي، أو يقول إذا كان الخرق قدر 3 أصابع فأكثر فلا يجوز أن يمسح. وعند مالك أيضا أنه لا يمسح عليه ما لم يفحش الخرق، ما لم يفحش الخرق معناه يكون كبيرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز المسح على الخف المخرق ما دام أنه باقيا عليه ويستطاع المشي عليه، واستطاع المشي عليه. وقد ذكر ابن المنذر أن هذا أيضا قول الثوري وإسحاق والأوزاعي، ذكره ابن المنذر على جواز المسح على الخف المخرق. قال سفيان الثوري رحمه الله كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرقة، أنا دائما في الجهاد وكذا، فغالبا تكون مخرقة. ورجح هذا شيخ الإسلام كما قلنا ابن تيمية أنه يجوز المسح على الخف المخرق إذا استطيع المشي عليه، إذا استطيع المشي عليه. وذكر تعليلات كثيرة، أن الخف غالب أو الخفاف غالبا ما تسلم من الخرق. وأيضا كان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. وأيضا قال القياس أيضا أنه يعفى عنه، مثل يسير النجاسة ويسير أيضا ستر العورة، مثل ما عذر أحمد رحمه الله ساتر العورة أنه لا بأس إذا كان يسيرا لا يؤثر، وكذلك النجاسة. وكذلك هنا فما دام أنه خف يستطاع المشي عليه فهذا يمسح عليه. وأما إذا لم معنى أزيل اسم الخف عنه، معنى مثلا يكون من فوق خف ومن تحت مثلا كلهم معنى ما في معنى فاضي، فهذا ليس خفا أصلا. قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. خرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث إسناده صحيح، بل قال الإمام ابن دقيق العيد أن إسناده قوي، وعله ابن حزم بأسد بن موسى، لأن هذا الحديث رواه أسد بن موسى عن حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس أي المرفوع. وقد رد على هذا القول أي قول ابن حزم بالتضعيف الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، كتابه الإمام وهو شرح الإلمام. وكثيرا ما ينقل عنه الزيلعي في نصب الراية، كذلك أحيانا ينقل عنه ابن عبد الهادي في التنقيح. فالحديث صحيح، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. قال المؤلف عن عمر موقوفا، قال الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطهارتين في حديث المغيرة، وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر، معنى أنه يلبس الخف بعد الطهارة وهذا شرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة إني قد لبستهما طاهرتين، فلا بد أن تلبس الخفين على طهارة. قال وليصلي فيهما ولا أخلعهما إن شاء، قيدهما بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب. وهذا حديث دليل على أن المسح على الخفين ليس بواجب وإنما هو مستحب أحيانا. قال وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابة، فقد عرفت أنه يجب خلعهما إذا كانت هناك جنابة. قال والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت وهو مقيد به، أي مقيد بالتوقيت الذي تقدم، كما يفيد حديث صفوان وحديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. قال أخرجه الدارقطني صححه ابن خزيمة. وهذا الحديث قد سأل الترمذي عنه البخاري، معناه قال له أي حديث عندك في التوقيت في المسح على الخفين، فقال حديث صفوان وحديث أبي بكر، قال حديث أبي بكر حديث حسن. قال عن أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثنى تحتية أخيره عين نفيع، قال مهمل ابن مسروح وقيل ابن الحارث، وكان أبو بكرة يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ويأبى أن ينتسب، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وعلى وسلم له، لأنه ثقفي له في جماعة من غلمان أهل الطائف، وأسلم واعتقه صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان من فضلاء الصحابة. أنا هو مولى أو عبد كان في الطائف مع الطائف، ولهذا نسب إليهم، معناه ولاء أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، لكنه هو ليس ثقفي، إنما ليس من أنفسهم وإنما هو مولى، فلهذا كان ينتسب إلى رسول الله لأنه اعتقه. قال ابن عبد البر كان مثل النضر بن عبادة، مات بالبصرة سنة 51، وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات، وله عقب كثير، وكان من ميزته أنه ما كان يشارك في شيء من الفتن، وكان يبتعد، حتى لما جاءت فتنة المختار بن أبي عبيد وحرق بعض الصحابة، كان جارية ابن قدامة ممن كان مع المختار، فقالوا له أن أبا بكرة في ذاك البيت، فلم يكلمه، وقال أبو بكرة لو جاءني ما هززت ولو خشبة، من لو جاء وقرب عندي ما سأفعل شيء. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، أي في المسح على الخفين، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر فلبس خفيه، وليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف، لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما، معنى إذا لبس خفيه لا يشترط أن يمسح عليهما إلا متى أراد. قال أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل. والحديث مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه في إفادة مقدار المدة للمسافر والمقيم، ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة، وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك. ولم يذكر هنا المؤلف رحمه الله المسح الجبائر، لأنه لم يثبت شيء في ذلك، لم يثبت شيء في المسح الجبائر، لكن جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهم كانوا يمسحون على الجبائر، الجبيرة ما يوضع من الرباط في العضو، فإنه يمسح عليه ويكفي المسح، أن يتوضأ مثلا في الباقي ويمسح على هذا العضو. وهناك قول عند الشافعية أنه يتيمم لهذا الممسوح، والصحيح أنه لا داعي للتيمم ما دام أنه يمسح، فيكتفى بالمسح، أو حتى ولو لم يمسح، لأن المسح ليس بواجب، فيغسل السليم ويبقي الجريح، سواء كان عليه جبيرة أو ليس عليه جبيرة، وهذا قول الشعبي وابن حزم وبل الظاهرية كلهم. قال عن أبي بن عمار رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا حديث أبي بن عمارة. قال المصنف التقريب مدني سكن مصر له صحبة في إسناد حديث اضطراب يريد هذا الحديث. ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح الخفين وقال نعم. قال يوما قال أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه أي بمعنى ما قاله أبو داود قال البخاري وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبري. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات أو فعده في الموضوعات. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف أو الشارح أنه لا يصح. وقد أورد له الإمام أبو داود بعض الأسانيد لكنها ضعيفة وفيه اختلاف في إسناده أيضا لا يصح. وفي إسناده أيضا محمد بن يزيد بن أبي زياد وهو أيضا مجهول. وأيوب بن قطن أيضا مجهول أو فيه لين. فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك وقديم قولي الشافعي. ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها. لو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة التي أفادتها هذا. وأحاديث المسح تسعة وعدها في الشرح ثمانية ولا وجه له. معنى التي ذكرها تسعة أحاديث. وخلاصة هذا الحديث أنه ينفي التوقيت. والتوقيت ثبت مع حديث كثيرة. لكن هناك مسألة وهو أن عقبة بن عامر الصحابي جاء من الشام إلى عمر رضي الله عنه إلى المدينة وكان عليه خفان يمسح عليهما. فجاء إلى عمر وأخبره بخبر فقال له عمر منذ متى وأنت تمسح؟ قال منذ أسبوع. قال له عمر أصبت. وجاء في رواية عند الدارقطني أصبت السنة. أصبت السنة. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه يجوز إذا كان للضرورة وليست للضرورة وإنما للحاجة أقصد. قال يجوز إذا كان للحاجة مثل هذا السفر كان مستعجلا فمسح أكثر من ثلاثة أيام مسح أسبوعا. فهذا قول شيخ الإسلام إذا كانت هناك حاجة لاستمرار المسح لا بأس وإلا الأصل هو التوقيت. الأصل هو التوقيت. طيب إن شاء الله نكتفي هذا والله تعالى أعلم.